بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الأخير من مجالس تفسير سورة الأنعام. نسأل الله تعالى أن يجعل هذه المجالس في ميزان حسناتنا عند لقائه، وأن يجعلها حجة لنا لا علينا. قال الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم، إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. الشيع جمع ومفرده شيعة، والشيعة هم الجماعة الذين اجتمعوا على شيء ما، فقوله تعالى فرقوا دينهم وكانوا شيعة دلالة على أن اجتماعهم لم يكن على الدين، وإنما كان اجتماعهم على خلاف الدين، وعند الترمذي وأبي داود وغيرهما، والحديث إسناده حسن، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق بني إسرائيل على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. فلما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الواحدة الناجية قال: ما كنت عليه اليوم وأصحابي. والحديث له روايات كثيرة وله زيادات، وبعض طرق هذا الحديث في إسنادها كلام، وبعض الناس يأتون بالطرق التي في إسنادها كلام فيذهبون لضعف هذا الخبر، وبعضهم يذهب إلى صحة الأصل ولكن ضعف الزيادات. والشيخ ابن تيمية عليه رحمة الله قال: هذا الحديث حديث ثابت صحيح مشهور. ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. وصح هذا الحديث طائفة كبيرة من النقاد والحفاظ الكبار، والشيخ الألباني عليه رحمة الله جمع هذا الحديث بطرقه وانتهى إلى تصحيحه ورد على الذين ضعفوا، وهذا في المجلد الأول من سلسلة الأحاديث الصحيحة. فمن هذه الفرق القديانية والبهائية والأحمدية، هذه الفرق التي تزعم أنها على الدين وفي الحقيقة هي ليست على دين الله عز وجل، ولكنهم فارقوا دين الله سبحانه. فهذه الآية آية عامة في كل أهل البدع والضلال والأهواء الذين انحرفوا عن دين الله عز وجل وعما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله: لست منهم في شيء، لست منهم في شيء، لست منهم. هذا نفي أن يكون ما هم عليه فيه صواب أو حق، لأن كون أن النبي عليه الصلاة والسلام متبرئ منهم إذن هم على ضلالة حتمية، هم على ضلالة حتمية. فقوله تعالى: لست منهم في شيء، للدلالة على تبرؤ النبي عليه الصلاة والسلام منهم ومن أفعالهم. ولهذا أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، حسابهم وجزاؤهم إلى الله عز وجل، لينبئهم ربنا عز وجل يوم القيامة عن أعمالهم التي خالفوا بها الدين والتي انحرفوا بها عن المنهج القويم. ثم تأتي هذه الآية التي تنادي على رحمات الله عز وجل وعلى فضله وجوده ولطفه في قوله تعالى: من جاء، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. الحسنة من جنس ما أمر الله تعالى به، فمن أتى مأمور الله عز وجل فقد أتى بالحسنة، ومن جاء بالسيئة أي جاء بالمنهي عنه، جاء بالمنهي عنه. وورد في الحديث في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات، فمن جاء بحسنة فلم يعملها كتبت له ماذا؟ حسنة، فإن عملها كتبت له عشر حسنات إلى أضعاف مضاعفة، ومن جاء بالسيئة فلم يفعلها لم تكتب له سيئة، فإن فعلها كتبت له ماذا؟ سيئة. وفي الحديث القدسي بأن الله تبارك وتعالى يقول لملائكته: فإذا أراد أن يأتي بحسنة فتركها لأجلي فاكتبوها له حسنة، تركها لماذا؟ لأجلي فاكتبوها له حسنة. ولهذا العلماء في مسألة ترك السيئة لهم في ذلك أقوال. القول الأول: أن من ترك السيئة لله كتبت له حسنة. من ترك السيئة لله كتبت له ماذا؟ حسنة. والدليل في ذلك واضح، حديث الثلاثة الذين سد عليهم باب الغار. الأول توسل إلى الله عز وجل ببره بوالديه وتقديم الإحسان إلى الوالدين على الزوجة والأولاد، اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا ولدا، فنؤي بي ذات يوم فأتيت بغبوقهما فوجدتهما نائمين، فوقفت والغبوق في يدي، وفي لفظ آخر والأولاد يتضاغطون عند قدمي، فمكثت على ذلك حتى استيقظا عند الفجر فسقيتهما، اللهم إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة شيئا إلا أنهم لا يستطيعون الخروج. الثاني، وهذا الحديث كنت قد شرحته في كتابي الأدب، أتذكرون ذلك؟ أما الثاني فقال: اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكانت من أحب الناس إلي، فراودتها عن نفسها فامتنعت فألمت بها سنة، فأعطيتها 100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، فلما قدرت عليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فتركتها وهي أحب الناس إلي، اللهم إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة شيئا إلا أنهم لا يستطيعون الخروج. فبنص هذا الحديث أنه توسل بترك ماذا؟ بترك السيئة، أليس كذلك؟ وتحريك الصخرة وتحريك الصخرة وانفراج هذه الفتحة دلالة على قبول هذا العمل، فهذه حسنة. فقد ترك هذه السيئة لله سبحانه وتعالى فكانت حسنة له عند الله. الثاني يريد السيئة ويهيئ أسبابها ويأتي بأسبابها ويقدر عليها، ولكن حيل بينه وبينها لأي سبب من الأسباب، يبقى عمل إيه؟ أتى بالأسباب وكان حريصا على فعلها ولكن لم يفعلها، فهذا تكتب له سيئة كاملة. ما هي يا سادة؟ والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله هذا هو القاتل، فما بال المقتول؟ قال: كان حريصا على قتل صاحبه. تمام. الثالث رجل يريد السيئة وينويها ويستعد لها ولكن يعجز عن القيام بها، يعجز، يبقى الأولاني لم يفعلها لكن الثاني عجز، عجز، كأن مثلا يعني يريد أن يقتل فلانا وأتى بالبندقية وجعل الرصاصة في البندقية وضرب لكي يقتله فلم تخرج الرصاصة، فلم تخرج ماذا؟ رصاص. هل هو قتل؟ لم يقتل، ولكنه عجز، ولكنه عجز. فكثير من أهل العلم يلحق الدرجة الثالثة بالثانية، يعني يجعل الثالثة والثانية حاجة واحدة، ومنهم من يقول بأن هذه رحمة من الله عز وجل، إن ربنا لم يشأ أن يفعل ذلك رحمة به، فلا له ولا عليه، يعني لا يأخذ لا سيئة ولا يأخذ إيه؟ حسنة. ولعل هذا القول أنا أميل إليه إن شاء الله، فما أعظم رحمة الله عز وجل بخلقه وعباده. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام من كل شهر 3 أيام فكأنما صام ماذا؟ الدهر كله. والحديث عند الترمذي وأبي داود وغيرهما. طيب كيف يصوم 3 أيام كل شهر فكأنما صام الدهر؟ لأن الحسنة بعشر أمثالها، فلما يصوم 3 أيام يبقى كأنه صام كم يوم؟ 30 يوم. يبقى لو كل شهر صام 3 أيام يبقى كأنما صام السنة كلها، ولو فعل ذلك فكأنما صام الدهر كله. فهذه الآية تدل على رحمة الله عز وجل وعلى لطفه وعنايته بالناس، وأنه لا يعامل الناس بما كسبوا، ولأنه لو عامل الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دبة. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. هذه جملة حالية. ثم قال الله عز وجل: قل يا رسولنا، مخاطبا المشركين الذين يزعمون أنهم على ملة الخليل إبراهيم، ومع ذلك يسيبون السائبة ويحرمون ما أحل الله ويحلون ما حرم الله، قل لهم بأنهم ليسوا على ملة الخليل إبراهيم ولم يهتدوا إلى الدين الصحيح. فقل لهم يا محمد: إنني هداني ربي وفقني وأعانني ودلني، إنني هداني ربي إلى صراط طريق مستقيم، أي لا عوج فيه، دينا قيما. القيم والقيم، يعني الدين القيم والدين القيم كلاهما قراءتان وكلاهما بمعنى واحد. والدين القيم والدين القيم هو الدين الثابت الصحيح، والدين الثابت المتين القوي الصحيح. وهذا الدين القيم والدين القيم، هذا الدين ملة إبراهيم حنيفة، والملة أي النحلة أي الدين والمنهج والنظام، ملة إبراهيم حنيفة. وملة بدل من الدين، بدل من الدين، ملة إبراهيم حنيفة. ولهذا قال الله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. وقال الله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. والحنيفي هو المائل عن الشرك إلى التوحيد، هذا هو الحنيفي. وإمام الحنفاء قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هو الخليل إبراهيم. وكان هناك أناس في مكة يطلق عليهم الحنفاء، هناك أناس في مكة بل كانوا منتشرين بين العرب في ربوعها وقبائلها يطلق عليهم الحنفاء. الحنفاء أي الذين لا يسجدون لصنم ولا يأكلون ذبيحة على ذبحت على نصب، ولا يدعون مع الله إلها آخر، بل يتبعون ملة الخليل إبراهيم. كان العرب يسمونهم بماذا؟ بالحنفاء. ومن أمثلة هؤلاء قس ابن سعيد الإيادي. والحافظ ابن أحمد حكمي أورد شيئا طريفا من أخباره ودعوته لقومه إلى توحيد الله عز وجل، كان في المجلد الأول من معارج القبول. قل إن صلاتي ونسكي، النسك الذبح، النسك الذبح. وكثيرا ما يأتي الذبح بعد الصلاة، فصل لربك وانحر. ولهذا استدل العلماء على أن الوقت الصحيح الذي لا يجوز غيره عند الأضاحي أن يكون بعد ماذا؟ أن يكون بعد صلاة العيد. قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي، والذبح إما أن يكون لله فيكون ذبحا واجبا أو مستحبا، وإما أن يكون لغير الله وهذا الذبح يكون شركا والعياذ بالله أو مكروها، كأن يذبح رئاء الناس طلبا للشهرة أو الفخر، فهذا مكروه ولا يجوز. أو أن يذبح عند القبور والأضرحة والقباب فهذا حرام، أو أن يكون الذبح مستحبا كالعقيقة وغير ذلك، أو أن يكون الذبح مباحا، أن يكون الذبح من أجل اللحم كأن يذبح الإنسان للضيفان. ومعلوم أن المباحات يمكن أن تنقلب إلى قرب وطاعات بماذا؟ بالنيات. يعني أنا لو ذبحت دجاجة لضيفي فهذا ذبح من أجل اللحم، ولكن لو أردت بذلك إكرام الضيف والتقرب إلى الله عز وجل بإكرام الضيف، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، إذا فعلت ذلك بهذه النية تحول هذا الذبح من مباح إلى ماذا؟ إلى مستحب، أخذ عليه حسنات إن شاء الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، أي أعمالي في حياتي ومماتي، أي عند مماتي على الإيمان، يعني الإنسان طول حياته يكون على الطاعة، وعندما يموت يموت على الإسلام والإيمان، يبقى حياته كلها إلى الممات كلها في طاعة الله وفي معية الله، حياتي دي كلها إلى الموت لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بهذه الدعوات أحيانا عندما يستفتح الصلاة: قل أغير الله أبغي ربا. أيضا هذا خطاب للمشركين ليحاججهم: أنتم تعبدون غير الله، وأنتم تتوجهون إلى غير الله، وأنتم تحرفون دين الله، فهل تريدون مني أن أبتغي ربا غير الله وهو رب كل شيء؟ وهو رب كل شيء، أي خالقه وموجده ومبدعه والمعتني به ومصلحه، وهو رب كل شيء، وهو رب كل شيء. كل دي بيسموها يعني من ألفاظ العموم، من ألفاظ العموم، بل ذهب اللغويون والأصوليون إلى أن أبلغ صيغ العموم لفظ ماذا؟ كل. أبلغ يعني أقوى وأشهر صيغ العموم لفظ كل. ولهذا بعض اللغويين يتكلمون عن العموم ليس تحت اسم العموم، ولكن تحت اسم الإيه؟ الكليات. والكليات عند علماء اللغة ليس كالكليات عند المناطق وعلماء الفلسفة، وإنما الكليات عند اللغويين، وهذا ما ذكره ابن فارس في كتابه الصاحبي، والثعالبي في كتابه فقه اللغة، والسيوطي في كتابه المزهر، ما أطلقت عليه العرب لفظة كل، كأن يقول مثلا: كل ما على الأرض فهو صعيد. كل ما على الأرض فهو ماذا؟ صعيد. ودي مسألة فدنا في إيه؟ الإنسان إذا أراد أن يتيمم، ليس من الشرط أن يأتي بالرمل ليضرب عليه أو بالتراب ليأتي عليه، ولكن لو على المكتب، لو على الحيطة. ليه؟ لأن المكتب والحائطة والكرسي على الأرض، فكل ما على الأرض فهو ماذا؟ صعيد. كل ما على الأرض فهو صعيد. كل بناء مربع في السماء فهو كعبة، فهو كعبة. كل قصد فهو حج، كل قصد فهو إيه؟ حج، لأن الحج في اللغة معنى إيه؟ القصد، إلى غير ذلك. كل بناء، كل ما علاك فأظلك فهو سماء، كل ما علاك فأظلك فهو سماء. إذا قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، وكلمة شيء هذه نكرة للدلالة على سعة ملك ربنا سبحانه وتعالى، وأنه ما من شيء في هذا الملك إلا والله تبارك وتعالى موجده وخالقه ومبدعه. ولا تكسب كل نفس إلا عليها، كلمة كسب ديت لو عديت باللام إذا ده في الحسنات، ولو عديت بعلى فهي للسيئات، كقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قبلها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إيه لها ما كسبت، يبقى ده في الحسنات ولا السيئات؟ لها ما كسبت يبقى ده في الحسنات، وعليها ما اكتسبت يبقى ده في ماذا؟ في السيئات. يبقى في قول الله عز وجل ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ماشي، إذن هذا دلالة على أن الأفعال هنا ماذا؟ للسيئات. يبقى ما فيش حد يعمل سيئة ويعاقب بهذه السيئة إنسان آخر، ما ينفعش. وهذا فيه رد على النصارى الذين يقولون بأن خطايا بني آدم تحملها من؟ تحملها المسيح. يعني خطيئة آدم فعصى آدم ربه فغوى، مين بقى اللي غسل الخطيئة بتاعت آدم؟ مين؟ ليس توبة آدم، ليس بقى يعني ثم اجتباه ربه فتاب عليه فتاب عليه وهدى، لا، عند النصارى ما فيش حاجة اسمها توبة. أمال فضلت خطيئة آدم في رقاب بني آدم إلى أن أتى المسيح فصلب، فكان دمه وهو مصلوب الذي أهرق كان كفارة لماذا؟ لخطيئة آدم. طبعا هذا الكلام كلام يعني من أفسد ما يكون، من أفسد ما يكون. فلا تكسب كل نفس إلا عليها، ورشح هذا المعنى وقواه بقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. الوزر بمعنى الخطيئة والذنب، يبقى ما فيش هناك نفس تذنب ذنبا ليحاسب على هذا الذنب إنسان آخر، بل كل إنسان يحمل ذنوبه، يحمل ذنوبه ويحمل أوزاره، كما قال الله عز وجل وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. يبقى كل إنسان بيحمل ماذا؟ أوزاره على ظهره، نسأل الله تعالى العافية. يبقى مسألة إن إنسان يأخذ ذنب إنسان، لا، واحد يقول أنا ذنوبك أنا هشتلها يوم القيامة، ده كلام، ده كلام كأفسد ما يكون. بعض الناس العوام يقول لك الكلام ده، يقول لك أنا أعمل الشيء الفلاني وذنبك ده في رقبتي أنا، الكلام ده كلام غير صحيح. وهذا الكلام قاله ابن أبي دؤاد لما قال للخليفة اقتله يا أمير المؤمنين ودمه في رقبتي، الله تنفع دمه في رقبتك إزاي؟ سبحان الله. ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض. خلائف الأرض أي يخلف بعضكم بعض ويأتي بعضكم بعد بعض، يأتي بعضكم بعد بعض، لأن الآباء لو بقوا، لو بقوا ما كان هناك أبناء، ولكن سنة الله تبارك وتعالى إن الأجداد يخلفوا الآباء وبعدين يموت الأجداد، والآباء يخلفوا الأبناء فيموت الآباء، والأبناء يخلفوا أبناء، وهكذا دواليك، وهكذا دواليك، سنة قائمة وماضية لا اختلاف فيها. فالخليفة هو الذي يخلف غيره، هو الذي يخلف ماذا؟ غيره. ولذلك الإنسان عندما يسافر يقول اللهم أنت الصاحب في السفر وإيه؟ والخليفة في المال والأهل والولد. الله عز وجل وكذلك جعلناكم خلائف في الأرض لننظر كيف تعملون. يبقى خلائف يعني أن يخلف بعضكم بعضا، الأبناء يخلف الآباء، والآباء يخلف الأجداد، وأبناء الأبناء يخلف الأبناء، وهكذا. وماذا أيضا يا ربنا؟ ورفع بعضكم فوق بعض درجات، وهذه الدرجات درجات حسية أو درجات معنوية. درجة حسية في الطول والحجم واللون والمال، دي كلها درجات حسية أو درجات معنوية في الفهم والذكاء، في الفهم والذكاء وغير ذلك. فليس الناس جميعا متساوون في هذه الأمور. طب لماذا كان هذا التفاوت المادي والحسي؟ لماذا هذا التفاوت المادي والحسي؟ قال الله: ليبلوكم فيما آتاكم، لكي يكون ذلك بلاء، بلاء لمن أعطاهم الله عز وجل لينظر ماذا يصنعون في هذه النعم. وكذلك جعلناكم خلائف الأرض لننظر كيف تعملون، فهذا بلاء وتمحيص. فالذي يعطيه ربنا عز وجل صحة أو مالا أو سلطانا أو وجها أو ما إلى ذلك، فلم يقم بحق الله عز وجل فيما أعطاه الله، فإن الله تعالى يعاقبه على ذلك. ولهذا قال الله: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إذن المال هو من عند الله عز وجل، ربنا عز وجل أعطاك المال كي تجعله في المصارف التي أذن الله تعالى بها. أنت ربنا ذاك المال فكنست المال وبخلت به على المستحقين وكنت ضنينا به بخيلا به، يبقى تكون الجزاء ماذا؟ أن يعاقب بذلك المال الذي كنزه. وكذلك الذين يعطيهم الله عز وجل الأبناء فلا يجتهدون في تربيتهم ولا في إصلاحهم، بل يجتهدون أن يكونوا سببا من أسباب العجب والكبر والبطر والخيلاء. إيه النتيجة؟ ربنا عز وجل يعذبهم بمن؟ بأولادهم، نسأل الله تعالى العافية. كما قال ربنا عز وجل في سورة التوبة: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في هذه الحياة الدنيا، ونسأل الله تعالى العافية. ثم قال الله عز وجل: إن ربك سريع العقاب لمن خالف وعصى وأبى، وإنه لغفور رحيم لمن دخل في طاعته وكان متوافقا مع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تبارك وتعالى يعني في هذه الأيام الطيبة المباركة أن يمن علينا بالعفو والغفران، وأن يجعلنا من أهل الجنان، وأن يجنبنا الشر والخذلان، وأن ينصر إخواننا في كل مكان، وأن يؤيدهم على أهل الشرك والكفران، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.